بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا لو لم نحتمل التخيير بين الصوم وبين المشاركة في الذبح لمن لم يتمكن من الذبح الكامل وقع التعارض، إذ لو احتملنا التخيير حملنا ذلك على التخيير، نقول يجب عليه الصوم لو لم يفعل المشاركة، ويجب عليه المشاركة لو لم يفعل الصوم، فيصير النتيجة نتيجة التخيير. ولكن لو قلنا بأن التخيير غير محتمل، لأنه لو كان لبان لشاع وذاع، فعندئذ راح يصير تعارض بين ما دل على أن حكمه الصوم، يعني من لم يتمكن من الذبح الكامل فحكمه الصوم، وبين ما دل على أن من لم يتمكن من الذبح الكامل فحكمه المشاركة في الذبح. والتعارض هذا على نحو العموم من وجه، وذلك لأننا نحتمل الطولية من هذا الطرف ونحتمل الطولية من ذاك الطرف. فلو تمكن من الصوم ف روايات الصوم تقول لا تصل النوبة إلى المشاركة في الذبح، بل يجب عليه الصوم. ولو تمكن من الذبح من المشاركة في الذبح، فروايات المشاركة في الذبح تقول لا تصل النوبة إلى الصوم، بل يجب عليه المشاركة في الذبح. ولو تمكن من الثنيين يصير تعارض في مادة الاجتماع، أنه لو تمكن من الصوم وتمكن من المشاركة في الذبح معا، فكلتا الطائفتين تجتمعان عليه، إحدى الطائفتين تقول بأن حكمه الصوم، والطائفة الأخرى تقول بأن حكمه المشاركة في الذبح. وهذا التعارض قلنا توجد عدة وجوه للتعامل مع هذا التعارض. الوجه الأول دعوى تقديم ما دل على وجوب الصوم، والوجه الثاني دعوى تقديم ما دل على وجوب المشاركة في الذبح. وإن لم نقتنع بشيء من هذين الوجهين فتصل النوبة إلى الوجه الثالث، والوجه الثالث عبارة عن الانتهاء إلى الاحتياط في طرفي العلم الإجمالي، سواء قلنا بوجود مطلق فوقاني أو قلنا بعدم وجود مطلق فوقاني. أما لو قلنا بعدم وجود مطلق فوقاني فمن الطبيعي أنه بعد ما عدنا دليل إمارة دليل من الأدلة المحرزة لنرجع إليها، فتصل النوبة إلى الأصول العملية، والأصول العملية مبتلات بالعلم الإجمالي، فيجب الاحتياط في طرفي العلم الإجمالي. هذا إذا قلنا بعدم وجود مطلق فوقانيا، كما إذا كان وجوب الذبح في الأدلة المطلقة وجوبا تكليفيا محضا، إذا كان وجوبا تكليفيا محضا فهي من أساسها خاصة بحال القدرة على الذبح، فحينئذ لا يكون يعني خاصة بحالة القدرة على الذبح الكامل، فحينئذ ما راح تكون طرفا التعارض مقيدة لتلك المطلقات، ما هي بذاتها خاصة بالقادر. فعند الضرورة هذا خارج، عند عدم التمكن خارج عن هذه الإطلاقات، فليس هذه الإطلاقات تعد من المطلق الفوقاني. فإذا لم تعد من المطلق الفوقاني لأنها هي خاصة بغير الضرورة، هي خاصة بحالة التمكن، فليست من المطلقات الفوقانية. إذن فطبيعي أنه راح نبتلي بالعلم الإجمالي بالاحتياط في طرفي العلم الإجمالي. وأما لو قلنا بأن المطلقات الدالة على وجوب الذبح لا فقط وجوب تكليفي، بل تدل على كون الذبح شرطا في صحة الحاج، والشرطية حكم شرطا أو جزءا، فالشرطية أو الجزئي والجزئية من الأحكام الوضعية التي يمكن شمولها لحال عدم القدرة. الحكم الوضعي لا يشترط فيها القدرة، الحكم التكليفي هو الذي يشترط تشترط فيها القدرة، أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيها القدرة. إذن فهذه المطلقات تقول بأنه الذبح الكامل شرط في صحة الحاج، سواء أمكنه أن يذبح ذبحا كاملا أو لم يمكنه، ولكن يقيد هذا الإطلاق إما بما دل على أنه في حال عدم التمكن حكمه الصوم، أو بما دل على أنه في حال عدم التمكن حكمه المشاركة في الذبح. فهذان مقيدان متعارضان، إذا تساقطا نرجع إلى المطلق. قلنا حتى في هذه الفرضية ما رح يفيدنا هذا المطلق شيئا، وذلك لأننا نقطع بدخول أحد هذين القيدين، مو أنه مثلا كحكم ظاهري بالتقييد، بل نقطع بصدور أحد هذين القيدين، إما حكمه بعبارة أخرى نقطع بأنه ليس حكمه بطلان الصوم، حكم ثالث عدا هذين القيدين قطعا ليس حكمه ذلك، قطعا ليس حكمه بطلان الصوم، إما حكمه الحج، قطعا ليس حكمه بطلان الحج، بل إما حكمه الصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، أو حكمه المشاركة في الذبح، قطعا ليس حكمه بطلان الحج. وعليه نرجع إلى هذا المطلق الفوقاني، على من نرجع إلى هذا المطلق الفوقاني بعد تساقط هذين المقيدين لكي يثبت لنا حكما ثالثا؟ ما هو الحكم الثالث؟ بطلان الحج، بطلان الحج ما محتمل. فيبقى العلم الإجمالي، يبقى العلم الإجمالي بأنه إما حكمه الصوم أو حكمه المشاركة في الذبح، فما رح نتخلص من هذا العلم الإجمالي بالرجوع إلى هذا المطلق الفوقاني، بالرجوع إلى هذا المطلق الفوقاني ما رح نتخلص من هذا العلم الإجمالي، وبالتالي أيضا نبتدي بالاحتياط في طرفي هذا العلم الإجمالي. وبالنتيجة نقول في هذا الوجه الثالث أنه سواء كان مطلق فوقاني أو ما كان مطلق فوقاني احنا نبتلي بالعلم الإجمالي، ولو بد من الاحتياط في طرفي هذا العلم الإجمالي، بأن بل يجمع بين أن يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، وبين أن يشارك في الذبح فيما إذا كان قادرا عليهما معا. الوجه الرابع ما نبهني عليه بالأمس بعض الأصحاب، بعض طلابنا، ولكن يعني كنا نرتب الصيغة الفنية لهذا الوجه الرابع، بأن نقول بأنه هنا لابد من الرجوع إما إلى قاعدة الترجيح بموافقة الكتاب تطبيقا للروايات العرض على عرض الروايات المتعارضة على الكتاب، فاعرضوهما على كتاب الله حسب أدلة اللي يبحثوها في بحث التعارض، أنه إذا وقع التعارض بين خبرين ثقتين عدلين كلاهما بمستوى واحد مثلا ولم يمكن الجمع الدلالي بينها، فالإمام يقول اعرضوهما على كتاب الله، فما وافق الكتاب فخذوه وما خالف الكتاب فدعوه. وعندئذ قالوا في ذاك البحث أنه إذا كان أحد المتعارضين موافقا للكتاب ولو على مستوى الإطلاق للكتاب كفى ذلك لتقديمه على الطرف الآخر، لا بد من تطبيق إما هذه القاعدة قاعدة العرض على الكتاب والأخذ بموافقة الكتاب، أو قاعدة ما خالف الكتاب فهو زخرف، وحملوا ذلك في بحث التعارض مبحوث، حملوا ذلك على محمل المخالفة على المستقر التعارض المستقر، أما التعارض غير المستقر يمكن تقييد الكتاب. طبعا هذه القواعد التي في بحث التعارض احنا نوافق عليها ورأي أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه، قد يكون هناك آراء أخرى في لبعض الأصحاب الآخرين، ولكن الصحيح في بحث التعارض هو أنه إذا كان التعارض بين السنة والقرآن على نحو التعارض المستقر فالسنة تسقط عن الحجية ونأخذ بالقرآن، ولكن إذا كان التعارض لا على نحو التعارض المستقر، يعني إذا كان الكتاب مطلقا والقرآن عفوا والسنة خاصا مقيدا، فنجوز التقييد، نجوز تقييد إطلاق القرآن بالسنة، فنفسر ما دل على أن ما خالف الكتاب فهو زخرف نفسرها بالمخالفة على نحو التعارض المستقر، أما أنه ما خالف الكتاب ولو بالتقييد ليس زخرفا، ما نحمله على الزخرف، ولهذا نجوز تقييد إطلاقات القرآن بالسنة. فيما نحن فيه التعارض بين الطائفتين على نحو العموم من وجه، والقرآن الكريم هو أيضا نسبته مع أحد طرفي هذا التعارض هم أيضا عموم من وجه، لو كان القرآن الكريم مطلقا ويوجد خبران متعارضان في حصة من هذا المطلق، خبران متعارضان في حصة من هذا المطلق، فنقول بأنه أحد هذين الخبرين المتعارضين الذي هو مخالف للقرآن في حصة من المطلق الوارد في القرآن، لو كان هذا الطرف وحده في السنة لقيد القرآن، ولكن بما أن هذا المقيد للقرآن ابتلى بمعارض في مستواه في تلك الحصة فهذا الذي كان يصلح لتقييد القرآن بعد ما يقيد القرآن، يسقط عن الحجية بتطبيق قاعدة أن ما وافق الكتاب فخذوه وما خالف الكتاب فدعوه. هذه القاعدة تجري بالوضوح مورد القدر المتيقن من جريان هذه القاعدة ما إذا كان القرآن مطلقا وفي بعض حصص هذا المطلق وقع التعارض، فنقول بأنه أحد طرفي التعارض لو كان وحده لكان صالحا لتقييد القرآن. أحد طرفي هذا المطلق، عفوا، أحد طرفي هذا التعارض لو كان وحده لكان صالحا لتقييد القرآن، ولكن بما أنه ابتلى بمعارض على مستواه فتساقط، وعندئذ نرجع إلى القرآن، نرجع إلى إطلاق القرآن. فهذا بعد لا يمكنه أن يقيد إطلاق القرآن. هذا إذا كان القرآن مطلقا والمقيد مالته ابتلى بمعارض، فنطبق قاعدة أن ما وافق الكتاب فخذوه وما بلي خالف الكتاب فدعوه. وإذا كانت نسبة القرآن إلى أحد طرفي التعارض الواقع في السنة نسبة تباينية، فهذا بعد لا حاجة إلى قاعدة ما خالف الكتاب ما وافق الكتاب فخذوه وما خالف الكتاب فدعوه، بل أساسا نقول بأنه لا تنطبق قاعدة أن ما خالف الكتاب فهو زخرف، ما يحتاج إلى وجود معارض لهذه السنة، لأن تعارض بين سنتين بين خبرين، وبعد التعارض بعد استقرار التعارض بين الخبرين نطبق قاعدة أن ما وافق الكتاب وما خالف الكتاب، ماكو حاجة، بل نقول رأسا بأن أحد هاتين السنتين المتعارضتين من أساسه باطل لأنه مخالف تبايني مع القرآن، وما خالف الكتاب فهو زخرف على نحو التعارض المستقر. وأما إذا كانت النسبة نسبة عموم المجمع القرآن، فكما أن التعارض استقر بين السنتين، استقر على مادة الاجتماع، السنتان كانت النسبة بينهما عم الوجه، فاستقر التعارض على مادة الاجتماع، كذلك أحد هذين المتعارضين نسبته مع القرآن أيضا كذلك، أيضا نسبة العموم الوجه كما في نحن فيما نحن فيه، فيما نحن فيه كما أن الطائفتين المتعارضتين من الروايات، وهي طائفة التي تقول بأن من لم يتمكن من الذبح الكامل فحكمه الصوم، والطائفة التي تقول بأن من لم يتمكن من الذبح الكامل فحكمه المشاركة في الذبح، هاتان الطائفتان تعارضتا على نحو العموم من وجه، ومادة الاجتماع التي يستقر بينهما التعارض هي ما إذا كان يتمكن من الصوم ويتمكن من المشاركة في الذبح معا، إن كان قادرا على الصوم وغير قادر على المشاركة في الذبح، هذه إحدى مادتي الافتراق، وإن كان قادرا على المشاركة في الذبح وغير قادر على الصوم فهذه مادة الافتراق الأخرى. مادة الاجتماع هي ما إذا كان قادرا على الصوم وقادرا على المشاركة في الذبح، فإحدى طائفتين تقول حكمه الصوم والطائفة الأخرى تقول حكمه المشاركة في الذبح فتعارضا. كذلك بالنسبة إلى الآية الكريمة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وقلنا بأن ظاهر هذه الآية أنه من لم يجد يعني من لم يجد الذبح الكامل. فهذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يتمكن من الذبح الكامل فحكمه الصوم، سواء كان قادرا على المشاركة في الذبح أو لا. والروايات التي تقول بأنه من حكمه المشاركة في الذبح تقول سواء كان قادرا على الصوم أو لا. ومادة الاجتماع بين الآية وبين إحدى الطائفتين أنه إذا كان قادرا على الصوم وكان قادرا على المشاركة في الذبح فالآية تقول حكمه الصوم وتلك الطائفة تقول حكمه المشاركة في الذبح. فالآية تتعارض مع إحدى الطائفتين على وجه التعارض من وجه يستقر التعارض على مادة الاجتماع. فكما أن التعارض بين الطائفتين من السنة بالعموم من وجه ويستقر التعارض على مادة الاجتماع، كذلك التعارض بين الآية الكريمة وإحدى الطائفتين أيضا تعارض بالعموم من وجه ويستقر التعارض على مادة الاجتماع. في هذه الحالة إما يلحق ذلك بالتعارض التبايني أو يلحق ذلك بحال التقييد، بحال ما إذا كان الآية مطلقة، يعني إما تجري قاعدة الترجيح بموافقة الكتاب على ما خالف الكتاب أو تجري قاعدة ما خالف الكتاب فهو زخرف، فهذا لا يخلو من أحد الأمرين. إن جعلنا قاعدة أن ما خالف الكتاب فهو بل إذا تعارض الخبران فبل اعرضوهما على كتاب الله فما وافق الكتاب فخذوه وما خالف الكتاب فدعوه، إن كان شاملا للعموم من وجه مع القرآن فهذا تجري هذه القاعدة. إن لم يكن شاملا لقاعدة بل شاملا للعموم من وجه فإذا القاعدة الأخرى تجي قاعدة إذا كانت تعارض بين السنة وبين القرآن على وجه مستقر فهذا تجري لا أقل تجري قاعدة أنه ما خالف الكتاب فهو زخرف، لأن تعارضه تعارض مستقر ولو على وجه على مادة الاجتماع. فلا أقول بأنه لا أقل من إحدى القاعدتين، أنا الآن مو في صدر البحث الأصولي، أقول في بحث الأصول لا شك أن هذا إما يعتبروه من هذه القاعدة أو يعتبروه من تلك القاعدة. فأقول بأنه هذا العموم من وجه، ولكن هذا العموم من وجه أي القاعدتين تجري؟ هسا هذا مبحوث في علم الأصول، إما تجري في حال العموم من وجه، إما تجري القاعدة الأولى أو تجري القاعدة الثانية، لا يخلو من أمرين. إذن فلا بد من ترجيح الصوم أن يكون وظيفته الصوم. فالظاهر أن هذا الوجه هو المتعين، الوجه الرابع، بأن نقول بأن وظيفة الصوم لأن أحد طرفي التعارض فيه آية ونسبتها إلى طرف الآخر عموم من وجه، فإما تجري فيه قاعدة ما وافق الكتاب فخذوه وما خالف فدعوه، أو تجري قاعدة أن ما خالف الكتاب فهو زخرف، إحدى القاعدتين تجري. وبالتالي لابد وأن نرفع اليد في مادة الاجتماع، نرفع اليد عن بلي الطائفة من الروايات التي قالت بأن حكمه المشاركة في الذبح، لابد وأن نرفع اليد في مادة الاجتماع عن هذا. بلي فإذا يبدو أنه لعله نقول بأنه لا تصل النوبة إلى الاحتياط في طرفي العلم الإجمالي. كيف أن الأصحاب لم يلتفتوا إلى هذه النكتة، إلى نكتة ترجيح بالقرآن، وبالتالي لا تصل النوبة إلى قاعدة العمل بالعلم الإجمالي في طرفي العلم الإجمالي؟ ما أعرف. على كل حال يبدو لي الآن إذا لم يستجد شيء أنه لا تصل النوبة إلى تنجيز طرفي العلم الإجمالي، بل نقول بأنه في مادة الاجتماع لا بد من ترجيح الحكم بالصوم، لأن هذا هو ما جاء في القرآن، وما جاء في القرآن يترجح بإحدى هاتين القاعدتين. هذا هو الموقف الرابع أو قل الوجه الرابع لمقابلة هذا التعارض في هذا التعارض. بعد هذا إن لم يستجد شيء لابد من البحث في رواية صحيحة معاوية بن عمار التي ما كانت واردة في حال الضرورة، في حال عدم التمكن من الذبح الكامل، بل كانت واردة بحق من يذبح بقرة بالاشتراك مع 5 أشخاص لا أكثر على خوان واحدين. الرواية أجازت ذلك من دون إشارة إلى حالة الضرورة. نحن في البداية قلنا بأنه عندنا احتمال وجود قرينة لبية كالمتصل باختصاص ذلك بحال الضرورة، ولكن بعد ذلك قلنا بأنه صحيح أن الارتكاز المتشرعي والشهرة قائمة على أنه في حال إنجاز المشاركة فإنما يجوز في حال الاضطرار، إنجازه فإنما يجوز في حال الضرورة، فهذا احتمال قرينة لبية كالمتصلة. ولكن بعد ذلك قلنا بأنه هذا الارتكاز المتشرعي والشهرة وما أشبه من القرائن، إذن القرائن إنما هي في جواز المشاركة مطلقا، جواز المشاركة مطلقا من المستبعد جدا أن يكون في غير حال الضرورة. نحتمل وجود قرينة لبية تقيده بحال الضرورة، جواز المشاركة مطلقا. أما جواز المشاركة في خصوص ما إذا كان الحيوان بقرة وكانوا 5 لا أكثر وكانوا من أهل خوان على خوان واحدين، فهذا ماكو فيه شيء بل ارتكاز متشرعي وشهرة واضحة على اختصاص ذلك بحال الضرورة، بحال عدم التمكن من الذبح الكامل. فإذا هذا ماكو داعي أن نرفع اليد عن إطلاق هذه الرواية لحالة عدم الضرورة، سواء كان قادرا على الذبح الكامل أو غير قادر على الذبح الكامل. هذه الرواية تقول بأنه يجوز المشاركة في خصوص هذه الحالة، لا مطلقا بل في خصوص هذه الحالة. عندئذ ماذا ستكون النسبة بين هذه الرواية صحيحة معاوية بن عمار وبين ما دل على أن حكمه الصوم؟ ما دل على أن حكم الصوم خاص بالضرورة. إذا لم يتمكن من الذبح الكامل فحكمه الصوم. وهذه الرواية غير خاصة بالضرورة، ولكنه خاص بأهل خوانين واحد في بقرة، والمشتركون ليس أكثر من 5 وعلى خوانين واحدين. إذن فالنسبة عموم من واجه، إذا كانوا إذا ابتلى بالضرورة لم يتمكن من الذبح الكامل، ولكن لم يتوفر هذه الخصوصيات، فهذه مادة افتراق لصالح الصوم. وإذا لم يبتلى بالضرورة فلا يشمله رواية الصوم، ولكن بقرة وكان 5 وأهل خوان واحدين، وهذه مادة افتراق لصحيحة معاوية ابن عمه. وإذا هم توفرت الضرورة يعني لم يتمكن من الذبح الكامل، وهم توفرت الخصوصيات الموجودة في صحيحة معاوية ابن عمار، فهذه مادة اجتماع الصيف، فيقع التعارض بين صحيحة معاوية ابن عمار والروايات الدالة على أن وظيفته إذا لم يتمكن من الذبح الكامل فوظيفته الصوم، يكون النسبة نسبة العموم من واجب. وبالتالي قد يقال بأنه أيضا ننتهي إلى التساقط في مادة الاجتماع، وبعد التساقط في مادة الاجتماع إما نعمل بالطرفي العلم الإجمالي، أو نرجح القرآن بإحدى القاعدتين اللتين ذكرناهما. ولكن الظاهر أنه لا تصل النوبة إلى هذه الأمور، بل إن صحيحة معاوية بن عمار قد تكون مقيدة لإطلاق الطرف الآخر، من حيث أن الطرف الآخر حكمه تعييني، وصحيحة معاوية بن عمار يريد يرفع هذا التعيين، يريد يسوي تخييري، لأن صحيحة معاوية بن عمار تجوز مو تعين، تجوز المشاركة، تقول بأنه المشاركة في بقرة واحدة لخمسة أشخاص على خوان واحد جائز، إذا هم يختارون كل واحد واحد بعد أفضل، هذا ما يمنع، ما يقول بأنه ليس حكمه، بل ليس حكمه أن لكل واحد ذبح خاص به، وإنما يقول جاء يجوز أن لا أن يرفع اليد عن الذبح المستقل، وإذا ذبحوا ذبح مستقل فبها ونعمت، بخلاف الروايات السابقة، الروايات السابقة التي كانت تقول بجواز المشاركة، مثل معتبرة حمران ومعتبرة زيد بن جهم، كانت تقول بأن من لم يتمكن من الذبح الكامل كان موضوعها خاصا بمن لم يتمكن من الذبح الكامل، فحكمه يتعين بحسب هذه الروايات في المشاركة في الذبح، والمعارض حكمه يتعين، يقول المعارض يقول حكمه يتعين في الصوم، هم كان هذا تعييني هم كان ذاك تعيين. التعارض السابق الذي بحثناه كان كلا الطرفين حكما تعيينيا، أحد الطرفين حكم تعييني بالصوم، وطرف الآخر حكم تعييني بالمشاركة في الذبح، ولكن هذا التعارض الجديد الآن بين صحيحة معاوية بن عمار وبين الروايات الدالة على الصوم، أحد الطرفين حكم تعييني وهو الصوم، ما دل على الصوم يدل بالتعيين على الصوم عند ضرورة عند عدم التمكن، فحكمه يقول حكمه بالتعيين هو الصوم، وهذه الرواية صحيحة معاوية ابن عمار لا تقول بالتعيين بل تقول بالتخيير. فلربما يقال بأنه لا بد من رفع اليد عن التعيين بالتقييد، وهذا ما سنكمل بحثه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.